قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ينشدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذه الرسالة كما عرفنا للمؤلف رحمه الله ألفها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، فهي خلاصة عما يعتقده هؤلاء في الله عز وجل. هنا يقول أن هذه الطائفة الناجية المنصورة لا تخرج في هذا الباب عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو أعلم بنفسه من غيره، فهو الذي وصف نفسه وهو الذي سمى نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه بالأوصاف اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يصف الله عز وجل بما لا يليق به. فيقول أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن هذا المنهج، فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له. ثم أورد هذه السورة التي هي سورة الإخلاص، وهي سببها كما ذكرنا أو سبب نزولها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصف لهم ربه الذي يدعو إليه، فالله عز وجل أنزل هذه السورة إجابة على هذا السؤال: قل هو الله أحد، يعني قل لهم الله عز وجل الذي يدعوكم إليه هذه صفاته، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة كما سمعنا من العلماء نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة رضوان الله عليهم أنها تعدل ثلث القرآن، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، يعني في ليلة، فتعجبوا فذكر على أنه من قرأ سورة قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن، لأنها تعدل ثلث القرآن. فكيف تعدل هذه السورة ثلث القرآن؟ القرآن إما للتوحيد وإما للأخبار عن المعاد وما يكون فيه الجزاء في الآخرة، أو القصص التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فهذه السورة تتضمن ثلث القرآن بمعنى أنها تدل على صفات الله عز وجل. والأنبياء لم يأتوا إلا لبيان ما كان عند المشركين من الاختلاط عندهم بين الله عز وجل الذي ينبغي أن تخلص له العبادة، وبين الآلهة التي جعلوا لها نصيبا من عباداتهم، فالله عز وجل أرسل رسوله ليبين للناس على أن المعبود الذي ينبغي أن يتوجه بالعبادة له هو الذي اتصف بهذه الصفة. وهذه السورة فيها رد على المحرفة والمؤولة لأسماء الله عز وجل وصفاته، ورد على أهل التثريب الذين يقولون عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهذه السورة تعدل هذا المعنى أي تعدل ثلث القرآن لأنها تضمنت هذا الجانب من جوانب التوحيد الذي أنزل الله عز وجل كتابه لبيان الحكم الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن، وهو أنه يعتقد بالله عز وجل ما وصف الله به نفسه. وتذكرون في الحديث وفي القصة أن ذلك الرجل الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سرية وكان يصلي بهم، فكلما قرأ سورة أضاف هذه السورة معها، فكأن الذين معه اعترضوا عليه، قالوا إما أن تكتفي بهذه السورة أو بالسورة الأخرى. فقال لهم أنا لا أصلي بكم إلا كما سمعتم، أن أضيف هذه السورة مع كل ركعة. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بعمل ذلك الرجل، فقال سألوه لماذا يصنع هذا، فلما سألوه قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وقال إن الله يحبه وبشره بالجنة. فهذه السورة فيها صفة الرحمن. هذا الحديث وهو في الصحيح في صحيح البخاري حاول يعني بعض الذين لا يريدون أن يثبتوا الصفات أن يطعنوا حتى في نفس الحديث، ومنهم ابن حزم رحمه الله، ابن حزم الظاهري الذي المفروض من الظاهرية أن يتمسكوا بمثل هذا الحديث وأمثاله، وكذلك في الصفات أن يثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه لأن هذا هو الظاهر في القرآن. ولكن مع ذلك هو في هذا الجانب يعني زل وأخطأ حتى أراد أن يضعف هذا الحديث، ورد عليه ابن حجر كما في الفتح على أن ابن حزم أراد أن يضعف هذا الحديث من أجل أن فيه كلمة صفة الرحمن وهو لا يريد أن يثبت هذه الصفة لله عز وجل. فالشاهد على أن الذين يؤولون يحاولوا حتى الأحاديث الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوها إذا جاءت مخالفة لما يعتقدونه. هذا الحديث كما عرفنا أنه في صحيح البخاري، وينبغي للمسلم أن يكون في هذا الجانب متمسك بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، فلا يؤول ولا يحرف. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح بدليل كما يقولون. ما هو الدليل في هذا الجانب فقط، أي في جانب صرف الآية عن ظاهرها إلى المعنى غير الظاهر منه؟ ليس عندهم دليل في صرف هذه الآيات الواردة في باب الأسماء والصفات إلا العقل، فيقولون أن العقل يحيل أن يثبت لله صفة وهي نصوص عليه في كتاب الله، لأن العقل لا يمكن أن يقبلها لأن معناها على أننا نشبه الله عز وجل بخلقه. أي أنهم تصوروا مما جاء في هذه الآيات سواء صفة الوجه أو صفة اليد أو صفة الرحمة وهي في كتاب الله عز وجل، يقولون لو أثبتناها لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. هذه الفاعلة التي ارتسمت في أذهانهم هي نفسها التي حملتهم على التأويل، لأنهم أرادوا التنزيه حسب رأيهم واعتقادهم فوقعوا في التعطيل. فحينما يأتون لصفة اليد، والله عز وجل أخبر في كتابه بأنه خلق آدم بيده وقال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ إبليس ما قالوا أنا خلقتني بقدرتك، لأنهم يؤولون اليد بالقدرة أو يؤولونها بالنعمة، والله عز وجل ما خلقه بنعمتين ولا بقدرتين، وإنما ميزه عن غيره من المخلوقات بأنه خلقه بيده، وإلا كل المخلوقات خلقها الله عز وجل بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إبليس لم يقول وأنا خلقتني كذلك، وإنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا التأويل هذا الذي يحاولون صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر لا دليل عليه إلا العقل. ولهذا العلماء يقول عن المؤولة عموما سواء كانوا الجهمية الذين يقولون الأسماء وصفات كلية أو المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة ولا يثبتون الصفات، أو الأشعرية الذين يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، هؤلاء جميعا كلهم لا دليل عندهم في صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها إلا أنهم يقولون بعقولهم أنه يستحيل أن يثبت لله هذه الصفات. والعقول لو كان العقل عقلا واحدا لأمكن البحث معه، ولكن العقول مختلفة. الله يقول يختلفون في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ما فيه خلاف يرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله ورد إلى كتابه ورد إلى الرسول ورد إلى سنة. في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الرد إليه لأنه موجود، ولما يختلف الصحابة في قضية من القضايا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقل، وبعد وفاته الرد إلى سنته. أما الرد إلى الله فهو الرد إلى كتابه. الذين يقولون نرد إلى العقل، العقل نقول مثلا الجهمية يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا صفة مطلقا. لماذا؟ يقول لو أثبتنا هذه الأسماء أو الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، يعني يغالون في النفي إلى أن ينفوا الأسماء. لما تأتي إلى المعتزلة يقول نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، إذن الصفات ينفونها جميعا. لما تأتي إلى الأشاعرة والماتوريدية ومن يقول بقولهم نجدهم يثبتون سبع صفات ويؤولون الباب، إذن إلى عقل من يحتكم؟ عقل يقول لا نقبل شيء كلية، عقل آخر يثبت الأسماء وينفي الصفات، عقل آخر يثبت البعض وينفي البعض. إذن المخرج في مثل هذا هو مذهب السنة والجماعة، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فالرجوع إلى الكتاب والسنة. فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه. ثم تجد الفرق بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، أن الإثبات يأتي مفصل للصفات، يأتي مفصل، والنفي يأتي مجمل. عند المؤولة يعكسون الأمر ويفصلون في الجانب الآخر الذي هو النفي عن الله عز وجل، فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، يعني نفي لجميع المماثلة لله عز وجل في كل شيء، في الأسماء وفي الصفات وفي غيرها. لكن لما تأتي عند أصحاب التأويل يقول أن الله ليس بجسم، ليس بعرض، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا الكلام كله يعني الذي يقولونه من عند أنفسهم وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا المدح غالبا أنه يكون بالنفي المجمل وبالإثبات المدح وبالنفي وبالإثبات المفصل. فأنت لما تقول عن شخص تريد أن تمدحه ليس مثلك أحد في هذا البلد، لما تمدح الأمير مثلا والله مثلا تعالى تقول ما مثلك أحد، هذا مدح. لكن لما يتفصل تقول له أنت والله أنت لا خباز ولا طحان ولا كناس ولا كذا، هذا ما يمكن يعطيك أي جائزة بل يمكن يؤدبك على هذا. فهم خالفوا في هذا الجانب، جاءوا بالإثبات يعني في حال النفي، جاءوا بالتفصيل في حال الإثبات للصفات يعني النفي لا كذا ولا كذا ولا كذا. نرجع لهذا الكلام الذي ذكره المؤلف ويقول أنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والله لا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله الذين أرسلهم لا يصفون الله عز وجل إلا بما يليق به سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله عز وجل والحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه عما وصفوا به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النفس والعيب. وقد جمع فيما وصف نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي والإثبات هو في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول في هذه الجملة التي فيها النفي والإثبات دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. يمكن تقرأنا نفس السورة دخل وقد دخل في هذه الجملة.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
شوف التعليق عليها،
قال وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك. قوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. الله أحد أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي.
سمعنا الشرح لهذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى الذي سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وأنها تعدل ثلث القرآن لأنها تضمنت التوحيد. ومقاصد القرآن هي كما ذكر ثلاثة: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام الشرعية، وثانيها القصص والأخبار، وثالثها علم التوحيد. نعم.
قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نسمع هذه لفظ الآية. الآية الله عز وجل يقول في وصفه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا الوصف لله عز وجل وصف نفسه بالحياة، الله لا إله إلا هو الحي، فهذا اسم أسماء الله عز وجل، والحي لا يكون إلا بحياة. حينما نأتي للمعتزلة يقولون هو حي بذاته، ومقصودهم بذلك التجريد بأن الله عز وجل لا يمكن أن نقول حي بحياة. فهم عندهم لو قيل أن لله عز وجل هذه الصفات المتعددة يقولون معنى ذلك أننا نثبت متعدد، ومن أثبت متعدد فقد أشرك، لأن النصارى أشركوا بثلاثة حينما قالوا الله ثالث ثلاثة، وهم تصوروا على أن هذه الصفات قائمة بذاته أي مستقلة عن الله عز وجل. فالله عز وجل هو بصفاته الحي القيوم، هو بصفاته القادر، يعني الله علم على الله عز وجل. هذه الصفات وهذه الأسماء كلها لواحد، فأنت حينما تدعو الله عز وجل بيا حي يا قيوم يا رحمن يا سميع يا بصير، أنت لا تدعو متعدد، تدعو واحدا. والمخلوق نفسه هو فيه هذه الصفات المتعددة وهو مخلوق، ولكن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. لو جت هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه والأسماء التي سمى بها نفسه لو كنا ما نعلم معناها لخوطبنا بشيء لا نفهمه، ولكن هذه الأسماء الموجودة في الناس، الحياة، القدرة، السمع، البصر، الله عز وجل منحها للعباد، والعباد كانوا معدومين ثم أوجدهم وبعد ذلك سيفنون ويذهبون، أي أنهم كانوا في العدم ثم أوجدهم الله ثم سيرجعون لذلك. أما الله عز وجل فهو الحي القيوم، الحي الدائم، الحي الذي لا يموت. فنحن حينما نثبت صفة لله عز وجل نثبتها على هذا الأساس، أي الله عز وجل منحنا هذه الصفات لنفهم ما يخاطبنا به. فأنت إذا خوطبت بالسمع والبصر وأنت لا تعرف السمع والبصر، خوطبت بالحياة وأنت لا تعرفها، خوطبت بالقدرة وأنت لا تعرفها، هنا كأنك تخاطب بشيء لا تعلمه. ولذلك حينما جاء لك السائل الإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هو قال له ورد عليه على أن الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، ولكن الكيف مجهول، أي أن الله عز وجل وصف نفسه بصفة نحن نفهم معناها. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت ما تدعوه بالرحمن، ما تدعوه بالرزاق، ما تدعوه بالحي القيوم، ما تدعوه بالجبار، إلا وأنت تفهم هذا المعنى، أي أنك تفهم المعنى الذي خاطبك الله عز وجل به فتدعوه به. مثلا يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في هذه الدنيا مما هو مذكور في الآخرة إلا الأسماء. فالآخرة جاء فيها على أن المؤمن المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم الله سيدخله الجنة، وصف له هذه الجنة بأن فيها قصور وأن فيها أنهار وأن هناك حور عين وأن فيها هذه الأنهار من عسل ومن لبن يعني مصفى. لو كنت في الدنيا لا تعرف العسل والله عز وجل وعدك بالجنة بنهر من عسل فيها أنهار من عسل مصفى، لو كنت ما تعرف الخمر في الدنيا وذكر ذلك الوصف، لو كنت ما تعرف النساء وقيل لك تعطى من حور العين ما تدري ما هو. إذن هنا موجودة الأسماء، أما الحقائق فتختلف، أي العسل في الجنة غير العسل في الدنيا، الحور العين في الآخرة غير النساء في الدنيا، أي أنت أعطيت شيء من أجل أن تفهمه، وإلا لو لم تعرف هذا وخوطبته فكأنك تخاطب بشيء لم تعلمه. ولهذا قال ليس في هذه الدنيا من تلك الأسماء من تلك الأشياء إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف. كذلك الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة، نحن لا نفهم يعني معانيها، لكن ليس القدرة كالقدرة ولا الحياة كالحياة ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. إذا نحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكرت لكم المثال في الدرس الماضي على أن الله عز وجل لم نره بأعيننا وإنما أنزل إلينا كتاب، وهذا الكتاب ذكر أوصافه فيه. ولهذا ذكروا المثل العادي المعروف، لو أن جماعة في غرفة مقفل عليهم الباب وجاء طارق يطرق الباب وأرادوا أن يتصوروا من هو هذا وما حاجته وكيف صفته لاختلفوا، لكن إذا أرادوا أن يحلوا الإشكال أن يطلب من هذا الطريق أن يفتح الباب، فإذا فتح الباب شاهدوا وعرفوه وعرفوا أنه طويل أو قصير أو لابس وماذا يريد. ثم هذا المثال معناه أن الله عز وجل احتجب عنا وأنزل علينا هذا الكتاب وذكر لنا الأوصاف التي وصف نفسه بها في هذا الكتاب، فعلينا أن نؤمن بما جاء فيه، حينما نفتحه نجد هذه الأوصاف فنؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. هنا في نفس الإثبات قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم جاء في النفي قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الله هو الحي القيوم، كل الموجودات في هذه الدنيا في حاجة إليه ولا تقوم إلا به، فهو الذي أوجدها ولا تستمر إلا باستمراره لو أراد ذلك. الحي الله عز وجل وصف نفسه بأنه لا يموت، أما الأشياء الأخرى فهي لا حياة ولكنها تموت، ولذلك قال فتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل حياته دائمة، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. ثم يأتي النفي، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مبادئ النوم، ومعنى هذا على أنه لو كانت تأخذه السنة أو النوم لما كان قيوما، لأن هذا لا يعتري إلا الناقص، فالإنسان هو الذي في حاجة إلى النوم، إذا لم ينم لا يستطيع أن يمشي في حياته هذه. ولهذا جعل الله النوم سباتا، وجعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا، فالإنسان إذا واصل لم ينم ما يستطيع. فالله عز وجل لا تأخذه حتى هذه المبادئ. إذن هو لما جاء في النفي، لما جاء في النفي جاء بهذا التعبير لا تأخذه سنة وهي مبادئ النوم، ولا يأخذه نوم، لأن الله عز وجل هو الحي القيوم الدائم، وهذه المخلوقات كلها ليس لها دوام واستمرار إلا بقدرته عز وجل. ثم بين أنه يملك ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المشركون كانوا يتعلقون بأن تلك الأولياء وتلك الأصنام تلك الأنداد يتعلقون بها بأنها ستشفع لهم عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالله عز وجل قطع العلائق كلها في باب الشرك حتى ما يتعلقون به والشفاعة، قال إن الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة ليشفع ويطلب من الله عز وجل أن يفصل القضاء بين الخلائق، لا يأتي مباشرة ويطلب الشفاعة، بل يأتي يستأذن واستئذانه أنه يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل بعدما يفتح عليه تلك المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام يحمده بها، الله يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، وستعطى واشفع تشفع، فيطلب عند ذلك الشفاعة، أي بعد الاستئذان من الله عز وجل. ثم أيضا بيّن أن علمه محيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله عز وجل كامل العلم، يعلم الماضي ويعلم المستقبل، يعلم الماضي ماذا كان فيه ويعلم المستقبل ماذا سيكون فيه. وقد وصف الإنسان بالعلم، ولكن علمه قاصر، لا يعلم إلا الشيء الذي بين يديه، وعلمه به أيضا ناقص. أما الله عز وجل فهو علمه الكامل المحيط الشامل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني المخلوقون جميعا لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل إلا ما أراده الله عز وجل أن يعلمه لأنبيائه أو لمن يفتح الله عز وجل عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال وسع الكرسي السماوات والأرض. الكرسي هو غير العرش، والكرسي كما في رواية ابن عباس وهي الثابتة أنه موضع قدمين، والعرش لا يقدر قدره إلى الله عز وجل، فالعرش أكبر من المخلوقات جميعا بل هو سقفها. فهنا وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا لأن أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل بقدرته هو الذي يمسك السماوات والأرض، بقدرته حافظ العرش. فالله عز وجل ليس محتاج إلى العرش، يعني الذين يؤولون يقولون معناه أن الله عز وجل محتاج إلى العرش، ليس محتاج إليه، بل العرش والمخلوقات جميعا كلها محفوظة بقدرة الله عز وجل. إذن الله عز وجل لا يؤوده من حفظهما شيء، فهو الذي يحفظ السماوات والأرض ويحفظ ما بينهما ويحفظ الخلائق جميعا، بقدرته وإرادته. جرنا ما بعد هذا تعريف الشيخ اللي عندك يختلف عن ذلك.
هذا الشيخ فوزان.
الشيخ فوزان. الشيخ الشيخ محمد
فوزان.
ولهذا أنا أدور والكلام ما هذا إن شاء الله قليل هالرأس. إذن المثل يقرأ المثل. قوله سبحانه هو الأول والآخر.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو الحكيم الخبير. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
في نفس الآية السابقة قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعلي والعظيم العلو يعني عند أهل السنة والجماعة يثبتون العلو المطلق لله عز وجل، فالله فوق مخلوقاته جميعا هو العلي العظيم. العلو علو القهر وعلو الذات وعلو المكان، فالله عز وجل له العلو المطلق. هذه الصفة اشتبهت في أذهان كثير من المؤولة على أنه لو أثبت لله عز وجل صفة العلو فقد شبهه بخلقه. ولهذا الكلام الذي قالوه مخالف للنصوص في الكتاب والسنة، ولهذا ألف العلماء كتب فالرد على هذا القول وهذا الادعاء. عندنا كتاب اسمه العلو للعلي الغفار للذهبي، كتاب خصصه في هذه المسألة أي في إثبات العلو لله عز وجل. كذلك كتاب ابن تيمية اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، فلم يترك قولا من الأقوال بعد أن ذكر ما في الكتاب والسنة، لم يترك قول من أقوال طوائف العلماء الفقهاء والمحدثون والمفسرون وغيرهم إلا وأورد أقوالهم في هذا الجانب، بل أنه تجاوز هذا إلى أن أورد أقوال يعني غير البشر، يعني ذكر على أن في قصة داود أو غيره لما خرج للاستسقاء فوجد نملة رافعة يديها إلى السماء فطلب منه أن يعودوا لأن هي نفسها هذه النملة تطلب من الله عز وجل، بمعنى أن كل المخلوقات تتجه إلى العلو، من أصابه شيء اتجه إلى العلو. ولهذا في القصة المعروفة في كلام الدويني حينما كان يذكر الأدلة التي يستدل بها على نفي العلو لله عز وجل وقال له ذلك الرجل نريد أن تحدثنا عن هذه الحاجة التي نشعر بها في أنفسنا، وهو أنه من أصيب بشيء لم يلتفت يمنة ولا يسرى وإنما يرفع يديه إلى السماء. يعني حينما يصيبك شيء كل البشر أي إنسان يصيب شيء ما يلتفت له هنا ولا هنا وإنما يرفع يديه إلى السماء. فقال حيرني الهمدان، يعني الفطرة نفسها الموجودة في قلوب الناس ما تتجه في حاجاتها وما تريده سواء من رزق أو من رحمة أو دفع ضر كلها تتوجه إلى السماء أي تتوجه إلى العلو. هم قالوا لو أثبتنا صفة العلو لله فقد شبهناه بخلقه، لأن هذا التحيز في أذهانهم لا يكون إلا للمخلوقات، وهم لو قدروا الله حق قدره لما قالوا هذا القول. فالله عز وجل أكبر من كل شيء فهو ليس في حاجة إلى السماء، فالسماء معناه العلو يعني معناه الشيء العلو المطلق. السماء كل ما علاك فهو سماء، والله عز وجل أخبر عن خلق السماوات السبع ثم أخبر عن العرش وأخبر باستوائه على العرش. حديث الإسراء والمعراج من أكبر الأدلة على إثبات صفة العلو. أولا الله عز وجل يقول يخافون ربهم من فوقهم، أي الملائكة الذينهم في العلو يخافون ربهم من فوقهم. ويقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ويخبر عن إنزال القرآن أنه نزل من العلو، النزول من العلو ثم الصعود إلى العلو. هذه الأدلة الموجودة في القرآن وفي السنة تثبت على أن الله عز وجل له العلو المطلق على مخلوقاته جميعا. فحينما أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، فصارت الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أن جبريل عرج به إلى سماء الدنيا واستفتح، وقيل من يعني ليست السماء مطلقة، السماء يعني مهملة، السماء فيها حرس من الملائكة. ولما جاء جبريل استأذن، فلما استأذن قالوا من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فرحبوا به، وهكذا من سماء إلى سماء. ولهذا الذين ينكرون السماوات السبع ويقولون هذا الذي نشاهده ما هي إلا زرقة، زرقة البحر منعكسة، هذا يعني يخالف النصوص. الله ذكر أنها سبع طرائق وسبع سماوات، وحديث جبريل هذا المعراج فسر هذه السماوات كلها حينما يصل سماء الدنيا استأذن فتح له، السماء الثانية الثالثة الرابعة كلها باستئذان، إلى أن وصل إلى السماء السابعة إلى حيث شاء الله عز وجل. وهناك فرض الله عليه عز وجل هذه الصلوات التي نصليها خمس صلوات 50 صلاة. هذا أيضا فيه دليل واضح بأن الله عز وجل في العلو. إذن نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما آمن به السلف. إذن قوله هو العلي يعني العلي على جميع مخلوقاته، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو له العلو المطلق. ثم الحديث الموجود في الصحيحين، في صحيح البخاري حديث أبي هريرة في النزول، والإشكال عندهم كبير هنا، فهم يقولون لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيقولون هذا ملك أو أمر، يعني أمر الله أو ملك. والعلماء يردون على هذا، أولا هذا ثابت في الصحيحين، الأمر الثاني أنه لو كان ملك الذي ينزل لقال هذا الملك يقول ربكم هل من مستغفر فيغفر له، لأن في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل عليه السلام أخبر أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أولا أن يحبه، ثم يأمر الملائكة أن يحبونه، ثم يجعل له القبول في الأرض. ماذا يصنع جبريل؟ جبريل عليه السلام حينما ينزل إلى الملائكة في السماء التي تليه يخبرهم يقول إن ربكم يحب فلان فأحبوه، ما يقول جبريل إني أحب فلان فأحبه، يخبر عن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، وهكذا ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله عز وجل حينما يقول لا أسأل عن عبادي غيري في هذا الحديث، لا أسأل عن عبادي غيري، ثم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل الملك سيأتي ويقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ الملك لا يقول ذلك حاشا وكلا، فالملك سيقول أن الله عز وجل يقول لكم هل من مستغفر فيغفر له، هل من داعي فيستجيب له. وإنما لفظ الحديث يرد هذا التأويل، يرد التأويل بالأمر، لأن أمر الله نازل في الليل وفي النهار وفي كل لحظة، ويقول لا أسأل عن عبادي غيري هل من مستغفر فأغفر له، لأنه لا يغفر هو، وإنما الذي يغفر هو الله عز وجل. فلفظ الحديث يرد على هذا التأويل. نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، إذا أدخلنا عقولنا في هذه النصوص لا نقبلها، لأن العقل لا يقبل مثل هذه الأشياء، والعقل لا مجال له في هذه الأمور. العقل أعطي الإنسان ليميز به بين الأمور، حينما يكلف يطلب منه أن يعمل كذا وأن ينتهي عن كذا، إذا سلب العقل أصبح غير مكلف لأنه يصبح مجنون، والمجنون القلب مرفوع عنه. ولكن العقل الذي أعطي لأجله أن يكلف. لكن هذا العقل لا يمكن أن يحيط بهذه الأشياء، وإنما عليه أن يسلم لما جاء في الكتاب والسنة. إن أدركت الحكمة من أي أمر من الأمور فبها ونعمة. يعني أنت كلفت مثلا بالصلوات، الصلوات إن أدركت حكمتها وفيها حكم يعني معروفة الحمد لله، والشيء الذي لا تدركه عليك أن تؤمن به. أنت لا تدرك الحكمة من صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 وصلاة الفجر 2، ما تدركها. إذا أنت عليك أن تسلم، لكن تدرك أن فيها هذه الحركات التي تستفيد منها. وحتى أن الأطباء في الإعجاز العلمي بيّنوا على أن للصلوات يعني فوائد كثيرة لجسم الإنسان يعني يستفيد منها. هذه الأشياء التي نفهمها نؤمن بها، لكن أشياء أخرى لا ندركها. فأنت لا يمكن أن تدرك ما الحكمة في أن صلاة الفجر 2 والمغرب 3، فأنت ليس لك اعتراض على هذا، لأن أنت مأمور، والمأمور عليه أن يمتثل الأمر، عليه أن يسلم، عليه أن يطيع. فالعبادة كلها في الأصل طاعة لله عز وجل، غير ندرك الحكمة وغير لا ندرك. فإذا أدركنا الحكمة الحمد لله، وإن لم ندرك الحكمة فعلينا أن نسلم. إذن الله عز وجل حينما يخبر عن نفسه بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير من الليل كل ليلة، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى طلوع الفجر، علينا أن نؤمن بهذا، وعقولنا لا دخل لها في هذا الجانب، عليها أن تسلم وتمتثل، لأنك في نفسك أشياء أنت لا تدركها. نحن الآن لا نميز في قضية العقل إلا من الأفعال التي تحدث من الإنسان. العقل موجود لكن لا ندرك كيفيته. لا ندرك إلا أن لما نشوف إنسان يقطع ثيابه ويرميها ويعمل الأعمال هذه نقول هذا مجنون، والشخص الذي نشاهده يعني لابس وحالته ماشية نقول هذا عاقل. هل نرى العقل بعيوننا؟ لا نرى، إنما نعرف الآثار. كذلك الروح موجودة بين جنبينا، ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. هي موجودة، نحن لا نعرفها، لا نشاهدها، لا نلمسها، لكن نعرف آثارها. إذا الله عز وجل هو خلق هذا الكون جميعا، وخلقه بإتقان وحفظه ورتب فيه هذه الأشياء. نحن نؤمن بالله عز وجل لأنه هل هو الذي أوجد هذا الكون والسيارة. لا يمكن أن توجد هذه السماوات وهذه الأرض وهذه البحار وهذه المخلوقات من غير موجد. والله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يوجد. إذا كل واحد يعرف أنه لم يوجد من دون خالق، الله عز وجل هو الذي أوجده. لأنك لا يمكن أن تقول أن هذا الجهاز جاء بنفسه، أو هذا المسجد صار بنفسه بهذا الشكل، وإنما فيه من أوجده. إذا هذا الكون الأرض والسماوات والجبال والبحار والمخلوقات جميعا هل وجدت بنفسها؟ لا يمكن. وحتى أن الملحدون لا يقولون وجدت بنفسها، يقولون أوجدها الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة لا يدركونها. أهل السنة والجماعة المؤمنون يقولون أوجدها الله عز وجل، والفلاسفة القدامى يقولون في محرك أول هو الذي حركها ثم مهد الحركة، بمعنى أنه لا يدعي أحد أن هذه الأشياء وجدت بنفسها فلا بد لها من موجد. إذا نحن حينما يخاطبنا الله عز وجل بشيء في كتابه علينا أن نؤمن بما أخبر به في كتابه، وهذه هي وظيفة الإنسان، التسليم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أدرك عقله ذلك أو لم يدركه. إذا كل ما جاء في الكتاب والسنة علينا أن نثبته لله عز وجل كما أثبته لنفسه. الآية الثانية يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء جميعا، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. والأول هي أحسن مما قاله المعتزلة القديم، يعني يقولون أخص وصف لله عز وجل عند المعتزلة والقائل بالقول القدم، فيقولون أن وصف الله عز وجل هو القديم. القرآن جاء فيه هذا اللفظ أحسن من القديم، لأن كلمة القديم معنى أن فيه شيء، لكن الأول معناه لا شيء قبله، أما القديم فقد يكون بالنسبة لما هو غيره، حتى عادة العرجوني القديم قد يكون هناك شيء قبله. إذن الوصف الذي جاء في كتاب الله عز وجل لنفسه هو الأولى أن يؤخذ به، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء. نعم، وهو بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، عرفنا أن العلم أن الإنسان قد يوصف بالعلم لكن ليس عالم بكل شيء، وإنما يعلم بما علمه الله عز وجل. وكذلك قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحياة يوصف بها الإنسان يوصف بها المخلوقات ولكنها تموت، ولكن الله عز وجل وصف بهذا الاسم وبهذه الصفة من هذا الاسم وهو لا يموت. فالآية تفيد هذا المعنى، أي أن الله عز وجل له الحياة الدائمة الثابتة. وقوله هو العليم الحكيم أيضا كذلك هذا اسم، وفيه هذا الوصف لله عز وجل العليم والخبير، يعني ما يلي في الأرض. ممكن تقرأ لنا الشرح تعريف على هذه الأسماء؟ احنا مختلفين أنا وإياك في الشرح، تفضل اقرأ.
قوله وهو الأول والآخر الآية، هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. انتهى كلامه. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تعالى وتقدس علوا كبيرا. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، بل يتفق معه تماما. وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه. وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. وقوله وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا، ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة.
لكن في الآية التي تليها وعنده مفاتيح الغيب ذكرها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآيات التي سردها كلها في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وتثبت على الأساس الذي سبق، وهو أنه ليس كمثله شيء. فهنا يقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو يعلم ما سيكون إذا كان كيف يكون. وهناك طوائف ادعت علم الغيب، ونسبت علم الغيب أيضا لرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء بالنصوص في الكتاب والسنة أن الغيب كله لله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فبعض الطوائف ولا سيما الغلاة من الصوفية ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وينسبونها أيضا لغيره. وقد بين الله عز وجل في هذه الآية التي سمعنا على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. ومما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورسل جميعا لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل وأطلعهم عليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتحن في نفسه بمحنة ذكر الله عز وجل في كتابه، ومكث شهرا لم يقل فيها شيئا حتى نزل الوحي من السماء، وهو في قصة عائشة رضي الله عنها حينما رماها أهل الإفك بما رموها به من الكذب والزور والبهتان. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وقد كان يسأل عن عائشة رضي الله عنها الجماعة الموجودين المحيطين بها، يسأل ولكن وهو يعرف على أنها بريئة من هذا، ولكن لا يقول بشيء من نفسه، حتى بلغ الأمر بعائشة رضي الله عنها حينما بلغها الكلام الذي قيل، لأنها في الأول ما تعرف ذلك، ولكن استنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء. فلما خرجت ليلة هي وامرأة معها إلى الخلاء، وكان في ذاك الوقت ما في نفس البيوت بيوت الخلاء في داخل البيوت، بس يخرجون إلى الخارج كما هو معروف، فكأنها امرأة معها عثرت في مرقها، فقالت: تعيس مصطح. فعائشة قالت: لماذا تقول ذلك القول وهذا رجل من المهاجرين؟ قالت: أما بلغك ما حدث؟ قالت: لا. فأخبرتها بالقصة، فلما أخبرتها بالقصة رجعت وبقيت على سريرها منطوية تبكي، وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنت أن تكون تذهب إلى أمها وإلى أبيها، وبالفعل ذهبت إلى أبيها وأمها، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت أحط بشيء أو حدث منك شيء فاستغفري والله عز وجل يتوب عليك، وإن لم يكن فالله عز وجل سيبرئك. هي كانت في حالة وصلت فيها إلى أن تذهب روحها من شدة البكاء، وقد جاءت امرأة من الأنصار تساعدها، يعني تهدئها وتبكي معها على ما على مصيبة التي أصيبت بها. فتقول رضي الله عنها، والحديث صحيح البخاري، أن الدمع ذهب من عينيها حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وقالت لأمها أم رومان: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ماذا أقول؟ ثم أيضا قالت لأبيها لأبي بكر أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أقول؟ فهي رجعت إلى الحائط وقالت ليس بيني وبينكم إلا ما قاله أبو يعقوب، يعني لم تكن كما تقول تحفظ كثيرا من القرآن، فقال الصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في نفس اللحظة نزل الفرج، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة. الآيات الموجودة في سورة النور 13 آية نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يعني يتغير وضعه ويتفصد عرقا حتى في أيام الشتاء، فبعد أن سري عنه قال أبشري يا عائشة بيوم يعني خير من يوم ولدت، ثم قرأ البراءة، براءتها من الله عز وجل الذي برأها وطهرها مما ادعى عليها المنافقون. ماذا قالوا وماذا قالت أم رومان أو أبو بكر؟ قالوا لعائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه، فقالت لا والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله عز وجل الذي برأني، لأني الآن لي فترة شهرا كاملا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني شيء، الرسول لا ينطق عن الهوى لا يتحدث من نفسه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، فلو كان يعلم الغيب لبرأها من أول يوم، ولكن لا يعلم الغيب ولا يدري، فالله عز وجل هو الذي أنزل هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة في براءة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون. ولهذا العلماء بينوا على أن الذي لا يزال على هذه العقيدة ويطعن في عائشة لا شك في كفره، لماذا؟ لأنه يخالف النص، الله عز وجل يبرئها وأنت تتهمها. ففي بعض الطوائف من الرافضة وأمثالهم يطعنون في عائشة ويقولون بهذا الفوق، والله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات بهذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة. الشاهد معنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يعلم أحد من الغيب شيئا إلا ما أعطاه الله عز وجل لأنبيائه، ما أخبرهم به الله عز وجل وهم يعلمونه، أما ما عدا ذلك فليس لأحد دخل في علم الغيب، وإنما الغيب هو من مختص الله به عز وجل. الله يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما في أحد يعلم علم الغيب، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فالله عز وجل علمه أحاط بكل شيء. إذن الإنسان وإن وصف بصفة العلم فعلمه بقدر حاله بقدر عجزه بقدر ضعفه، إذن الإنسان يعلم ولكن علمه ليس كعلم الله عز وجل، فنحن نثبت لله عز وجل صفة العلم التي هي بهذا المعنى بمعنى إحاطة بكل شيء. ثم يقول ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الأسماء وهذه الصفات لله عز وجل نثبتها على هذا الأساس، وهي في هذه الآية قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلم في قضية يعلم ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وسيأتينا أيضا ذكر الآيات الواردة في آخر سورة لقمان، وهو أنه يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هنا فيه بعض الشبه وردت على كثير من الناس الذين يجهلون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، فيقولون الآن الأطباء توصلوا على أنهم يعلموا أو يعرفوا الموجود في بطن المرأة هل هو ذكر أو أنثى، يعني قبل أن تلد بالإمكان بالتصوير التلفزيوني هذا يتبين على أن هذا هو ذكر أو أنثى، بمعنى أنهم وصلوا إلى هذا العلم، والله عز وجل أخبر على أنه هو الذي يختص بهذا العلم ويعلم ما في الأرحام. معناه غيره يعلم ما في الأرحام. والجواب على هذا بين العلماء على أولا الحديث الذي فيه تخليق الإنسان أن الملك والحديث الصحيحين حينما يؤمر بكتب الأربع الكلمات لهذا المخلوق بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أيضا من كلامه الذي يقول لله عز وجل يقول أذكر أم أنثى أذكر أم أنثى ولا يعلم، فالعلم عند الله عز وجل. أيضا هذا الطبيب بآلته التي مكنه الله عز وجل بها قبل هذه الفترة لا يعلم، قبل أن يخلق هذا الطفل ويميز بين الذكر والأنثى كان لا يوجد إذن الله بشيء، الله عز وجل هو الذي يعلم هذا. وهذا سنستكمله عندما نصل لهذه الآية إن شاء الله.